بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين: عملية عسكرية تركية شمال سوريا ودمشق تعتبرها عدوانا. حزب الله متمسكون بالحوار ولن نستدرج لأي سجال. سلطات الاحتلال تغرق عشرات المنازل شرق غزة. أهلا بكم. نفذ الجيش التركي عملية عسكرية داخل الأراضي السورية، نقل خلالها رفات سليمان شاه من منطقة قرى قوزاك في ريف حلب الشمالي الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش. رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو تحدث عن إعادة 40 جنديا تركيا كانوا يحرسون ضريح سليمان شاه، وأوضح أوغلو أن الجيش التركي أمن بلدة أشما داخل الأراضي السورية وعلى مقربة من الحدود لدفن الرفات فيها في الأيام المقبلة. الجيش التركي نفى حصول أي اشتباكات خلال العملية العسكرية، مشيرا إلى أن جنديا تركيا قتل في حادث من دون أن يوضح طبيعته.
أنقرة لم تطلب إذناً أو مساعدة من أي طرف قبل عملياتها العسكرية، والقوة التي نفذت العملية تألفت من 39 دبابة و572 جندياً وعدد من السيارات المدرعة. إن هذه العملية تقررت بسبب تدهور الوضع حول الجيب التركي الذي يضم ضريح سليمان شاه، والقوات التركية نفذت مهمتها بنجاح، ورفات سليمان شاه ستنقل إلى موقع آخر أخضعه الجيش التركي لسيطرته في سوريا.
مصدر في الخارجية السورية وصف العملية العسكرية التركية في الأراضي السورية بالعدوان السافر، وقال المصدر إنه بالرغم من قيام وزارة الخارجية التركية بإبلاغ القنصلية السورية في اسطنبول عشية العملية بنيتها نقل الضريح إلى مكان آخر، إلا أنها لم تنتظر موافقة الجانب السوري وفقا للاتفاقية التي تحكم هذه العلاقة. وشدد المصدر على أن قيام تركيا بانتهاك أحكام الاتفاقية يحمل السلطات التركية المسؤولية المترتبة عن تداعيات العدوان. وأضاف المصدر إن ما يثير الريبة حول حقيقة النوايا التركية أن هذا الضريح يقع في منطقة يتواجد فيها تنظيم داعش الذي دمر المساجد والكنائس والأضرحة، لكنه لم يتعرض لهذا الضريح، الأمر الذي يؤكد عمق الروابط القائمة بين الحكومة التركية وداعش بحسب مصدر الخارجية السورية. قتل أمير داعش في القلمون في ريف دمشق المدعو أبو عائشة البنياسي بعد تصفيته إثر خلافات داخلية بين قيادات التنظيم. وأشارت مصادر خاصة إلى أن تلاسنا وقع بين البنياسي والقيادي في التنظيم أبو الوليد المقدسي أقدمت على أثره عناصر مسلحة موالية للأخير على قتل البنياسي في سيارته مع اثنين من مرافقيه في جرود عرسال قرب معبر ميرا. ويذكر أن خلافات عدة حصلت بين البنياسي والمقدسي الذي فرض على الفصائل المسلحة في القلمون وجرودها بيعة أبي بكر البغدادي، إلا أن البنياسي لم يأخذ البيعة من فصائل عدة من ضمنها جبهة النصرة. وعمد تنظيم داعش لتسريب خبر مقتل البنياسي إلى الإعلام على أنه قضى بغارة للجيش السوري. تنظيم داعش في العراق نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مشهد فيديو يظهر فيه أسرى من البشمركة خلال عملية نقلهم على متن آليات قبل إعدامهم. تنسيقيات التنظيم أكدت إعدام الأسرى الأكراد، وذكرت معلومات صحفية أن داعش عرض تسليم جثثهم مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 20,000 دولار بدل الجثة الواحدة. في لبنان، نقلت صحيفة المستقبل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده أن لقاءه مع رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري كان ممتازا كما كل اللقاءات السابقة، وأضاف أنهما ناقشا سبل حماية مصلحة البلد وانتخاب رئيس للجمهورية. وردا على سؤال عما إذا جرى البحث خلال اللقاء في آلية العمل الحكومي، أجاب بري: في هذه القضية نحن متفقان على أن الدستور هو الأساس في هذا الموضوع. دعا رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله إلى تضافر جهود جميع اللبنانيين وتقديم الدعم للجيش لمواجهة التكفيريين. وخلال حفل تأبيني في بلدة حوش تلصفي البقاعية، استغرب الشيخ يزبك استمرار احتجاز الجماعات الإرهابية للعسكريين المختطفين في حين تقول إن معركتها ليست مع الجيش.
عم تقولوا أنتم نحن لا نقاتل الجيش ولا نقاتل القوى الأمنية. جيد، اطلقوا سراحهم، بكفي 7 أشهر 8 أشهر لوين؟ إذن هؤلاء يكذبون، هؤلاء يتحيرون الفرص، هؤلاء ظنا منهم كما فعلت إسرائيل عندما حاولوا من كامب ديفيد أنه ندخل إلى الاتفاقيات مع الجوار.
أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن الحزب لن يستدرج إلى أي سجال إعلامي وسياسي مذهبي. وخلال ذكرى أسبوع الشهيد حسين أمين قعون في بلدة الكفور، قال الشيخ قاووق إن حزب الله حريص ومتمسك باستكمال الحوار حماية للاستقرار الداخلي.
وقرار حزب الله أن لا نستدرج إلى أي سجال إعلامي وسياسي فضلاً عن أي سجال وتحريض مذهبي. ونتفهم أن الذين يستهدفون حزب الله يومياً إنما يفضحون أنفسهم، لأنهم يعبرون عن خيبتهم من فشل الرهانات في سوريا ومن استكمال الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل.
دعا وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش الجميع إلى التحاور مع الشخص الأوفر حظا والأكثر تمثيلا في ملف الرئاسة، لعله حصل تطور أو انفراج ما فنستفيد منه جميعا. وخلال لقاء سياسي في بلدة أرمادي، أمل فنيش أن تسود أجواء الحوار والتواصل ليس فقط بين حزب الله وتيار المستقبل، بل بين جميع القوى السياسية اللبنانية الأخرى. أكد وزير الطاقة الإيراني حميد تشيتشيان استعداد بلاده لدعم لبنان على الصعود كافة. كلام الوزير الإيراني جاء خلال استقباله وزير البيئة اللبناني محمد المشنوق في طهران، وشكر المشنوق الجمهورية الإسلامية قيادة وشعبا على دعمها للبنان، مشددا على أهمية الاستفادة من الخبرات الإيرانية في مجال بناء السدود ومعالجة مشاكل التلوث والجفاف.
كل ما تملكه إيران من خبرة قال إنه يستطيع أن يقدمها ويضعها بتصرف لبنان إذا احتاج إليها في أي من المواضيع التي طرحت، أكانت بمواضيع السدود أو بمواضيع التلوث أو بأي مشاكل أخرى لها علاقة بالأبار الارتوازية.
هناك الكثير من المشتركات بين لبنان وإيران وحتى بين دول المنطقة، ونحن في المنطقة يجب أن نعزز التعاون فيما بيننا في المجالات كافة، وهذا يمكننا من تطوير مقدراتنا وخيراتنا. وطرحنا مع الوزير اللبناني العديد من القضايا، ونحن مستعدون للتعاون مع لبنان في أي مجال كان.
زار وفد من اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية روضة الشهيدين، وجال على عائلتي الشهيدين جهاد عماد مغنية وزميل حسن عبد الله.
مؤكدا على حفظ ودعم نهج المقاومة، زار وفد اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية برئاسة الأمين العام للاتحاد الشيخ علي كريميان روضة الشهيدين، حيث وضع الوفد أكاليل ورد على ضريح الشهيدين القائد عماد مغني ونجله جهاد وضريح الشهيد الزميل حسن عبد الله.
نحن كاتحاد لإذاعات وقنوات إسلامية نعتبر أنفسنا صدى لدماء الشهداء، ونعتبر أنفسنا نكمل الرسالة التي حملها هؤلاء الشهداء لأمتهم ولدينهم ولإسلامهم.
الوفد انتقل بعدها إلى منزل عائلة الشهيد مغني مثمنا تضحياتها في سبيل تحرير الأرض وحفظ المقاومة.
ونعاهد الشهداء بأن نبذل كل جهودنا حتى انهيار الاستكبار العالمي والصهيونية العالمية، لأننا نؤمن ونعتقد بأن دماء الشهداء ستؤدي إلى تحقيق العزة والمجد والرفعة للمسلمين.
يمكن هلأ عم نعيد معركة كربلاء، فنحن إن شاء الله مستمرين وباقيين، ومنعاهد السيدة زينب إنه نكون على خطاها ونكون من الصابرين.
وفد اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية زار أيضا عائلة الزميل الشهيد حسن عبد الله مقدما واجب العزاء والتبريك.
أقام حزب الله وبمناسبة يوم القادة الشهداء احتفالا في بلدة رشكيدة البترون، تحدث خلاله نجل سيد شهداء المقاومة الإسلامية ياسر عباس الموسوي ووالدة القائد الحاج عماد مغنية. وأشار الموسوي في كلمته إلى أن المحرك الأساس للحركات التكفيرية هي إسرائيل.
إسرائيل أيها الأحبة هي من علمت داعش والنصرة وكل الحركات التكفيرية كيف يذبحون وكيف يقتلون. إسرائيل هي أساس الشر في هذه المنطقة. إسرائيل هي رأس الأفعى، والتكفير هو ذنب لإسرائيل.
حذر مربو الأبقار في البقاع من القيام بتحركات تصعيدية في حال لم تتسلم المعامل الحليب وفق التسعيرة الرسمية لوزارة الزراعة.
اعتصم مربو الأبقار على أوتوستراد رياق بعلبك عند مفرق بلدة سرعين وقطعوا الطريق لبعض الوقت، كما قاموا بإفراغ براميل الحليب على الأرض احتجاجا على تدني الأسعار وعدم قيام المعامل بتسلم الإنتاج وفق التسعيرة الرسمية التي حددتها وزارة الزراعة.
نحن مزارع جي خربت بيوتنا، قطاع تعب على الدكتور حسين الحج حسن 4 سنين لحتى جلس ومشي حاله، جلس التعاونيات وعطى آلية وكلنا زبطنا مزارعنا. هلأ تاني إلنا شهرين بزرف شهرين واحد راح القطاع وانهار.
آلية 13 مليون و600 ألف هيدي حق علف، كيلو العلب 700 ليرة وكيلو الحليب 500 ليرة. بيجي الحليب لعنده بده كيلو الحليب 500 ليرة، بيصير يعجبه بياخده بالنهار 3 مرات، وإذا الكيلو الحليب ب 1100 ليرة مثل ما سعره الوزير مثل طرف في المئتي يوم ايه يوم لا، والبقرة ما بتعرف يوم ايه يوم لا، كل نهار بقى تاكل.
عبدهم يجيبوا لنا من برا البان واجبان يشتغلوا يشتروا منا هالبقر اللي عندنا ياخذوا يا اخي.
وأكد المزارعون أن هذا التحرك هو خطوة أولى وستتبعه خطوات تصعيدية إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم، وأولها استلام الحليب بالتسعيرة الرسمية والعدالة بين المناطق في توزيع الأعلاف.
منطالب وزارة الزراعة بالمساواة بتوزيع الأعلاف وكمية الأعلاف على المناطق، يعني ما بيمشي الحال منطقة عن منطقة، يعني هذا المربي مثل هذا المربي، إنه التمييز بالكميات هذا منه مقبول، وهذا التحرك كان تحرك أولي.
خليكم بعلمهم، حيكون البقر بعد يومين إذا ما جي قدام السرايا زحلي، حيكون البقر يا مختار اسمعوا كلكم اسمعوا قدام السرايا بزحلة وببيروت البقر بتكون على الطريق العام.
واعتبر المزارعون أن تحركهم نابع من المعاناة التي يعيشونها، حيث أثقلت كاهلهم الديون وباتوا غير قادرين على سدادها في ضوء التراجع المستمر في أسعار الحليب. علي يسبق قناة المنار البقاع.
نتابع النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم مجددا. فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سدود المياه شرق قطاع غزة، ما أدى إلى إغراق نحو 80 منزلا وتهجير أصحابها في وادي غزة. مراسلنا زار المنطقة ونقل جزءا من المعاناة المتكررة للسكان.
دون سابق إنذار فتحت إسرائيل خزانات المياه على الحدود الشرقية للقطاع، فغمرت المياه وادي غزة وأغرقت عشرات المنازل على ضفتيه وأتلفت محتوياتها.
الساعة 11:30 ما لقينا إلا المياه جاية زي الموج، كيف اجت مش عارف، عدت جوا الدار دوبها مرقت الدار لا وقفت المية ولا زي ما انت شايف.
كل سنة بكون فيها اللي هو المنخفضات هذه اللي بتصير معنا زي هيك الواد بطف بشكل يعني كبير. والله احنا بنطالب الحكومة، بنطالب من حكم المحلي والبلديات انه تقوم بواجبها الصحيح اتجاه الواد هذا اللي بطف علينا كل سنة.
المشهد ذاته تكرر في الأعوام السابقة، فسلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت مياه الوادي القادم من جبال الخليل من الوصول للقطاع لسنوات طويلة، ما أدى إلى جفاف الوادي واستيطان بعض المواطنين فيه، لتشكل عودة المياه عنوانا لمعاناة إضافية للمواطنين.
بقولوا طف الواد طف الواد، ما من الساجة بنطلع لأن لقينا الواد تقريبا على باب البيت، في شيء صرنا احنا نتصل في الاسعاف ونتصل في الدفاع المدني، اجوا ينزلوا في الحسكات تقريبا طلع فوق ال 20-25 عيله.
قطاعها مكونه من 2000 صوص، راح منها ما يقارب 600-700 صوص غرق فيها. طبعا العلف زي ما انت شايف نصه كله راح.
ويحمل الفلسطينيون سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤوليه عن اغراق قريه المغراقه جنوب غزه وما يسببه الأمر من كارثة إنسانية، في ظل خشية من قيام إسرائيل بفتح سد آخر.
نلاحظ الآن أن المنسوب المياه ارتفع في منطقة الزهراء والمغراقة حتى دخل إلى بيوت المواطنين، مما أدى إلى تهجير أو تشريد العشرات من العائلات بأطفالهم وتدمير ممتلكاتهم كاملة. طبعا هذا الحدث أكبر من إمكانياتها الضئيلة التي طبعا آلياتها مهترة وقديمة نتيجة الحصار الموجود.
منذ سنوات طويلة وإسرائيل تغلق مجرى وادي غزة وتسلق مياهه، وعندما تفيض المياه عن حاجتها تفتح السدود فتغرق غزة، ليصبح الماء في الحالتين نقمة على الفلسطينيين سواء في نقصه أو زيادته. عماد قناة المنار، حي المغراقة، جنوب غزة.
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن سلطات الاحتلال تتبع سياسة منهجية في معاملتها السيئة مع الأطفال الفلسطينيين المعتقلين، وتحدثت عن تعرض المعتقلين الأطفال للعنف الجسدي والحبس الانفرادي، إضافة إلى حرمانهم من المشورة القانونية.
هذه ليست إلا عينة عما تقترفه سلطات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف كشفت في تقرير لها أن سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لا تزال سياسة منهجية واسعة النطاق داخل نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي. هذه الخلاصة وصلت إليها المنظمة الأممية استناداً إلى أدلة جمعتها مجموعة العمل التي تقودها منذ العام 2013، وتظهر الأدلة أنه في العام 2014 تعرض أكثر من ثلاثة أرباع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لشكل من أشكال العنف الجسدي بين فترة اعتقالهم واستجوابهم، ونصفهم تعرض أيضاً للتفتيش العاري. وتابع التقرير أن 93% من الحالات حرم فيها الأطفال من الحصول على المشورة القانونية، ونادرا ما أبلغ بحقوقهم وخاص حقهم في عدم تجريم ذاتهم، وأنه من بين التجارب الأكثر إثارة للقلق كانت فترة طويلة من الحبس الانفرادي لأغراض الاستجواب، وهي ممارسة قد ترقى إلى التعذيب بموجب القانون الدولي. وذكرت اليونيسف بتقرير العام الفائت الذي تضمن توصية لمعالجة صنوف المعاملة السيئة على نطاق واسع ومنهجي ومؤسسي ضد الأطفال الفلسطينيين، والذي انطلق على إثره حوار بين المنظمة وقوات الاحتلال الإسرائيلية حول حقوق الأطفال المعتقلين لتحسين حمايتهم بما يتماشى والقانون الدولي. لكن هذا الحوار لم يحدث تغييرات عملية لوقف العنف وسوء المعاملة ضد هؤلاء الأطفال، على ما قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.
في جنيف يعقد وزيرا خارجية إيران محمد جواد ظريف وأمريكا جون كيري جولة محادثات جديدة حول الملف النووي الإيراني. ظريف قال بعد وصوله إلى جنيف إن الجمهورية الإسلامية ترفض أي اتفاق ناقص أو غامض، ومن الضروري التركيز على موضوع واحد أثناء المفاوضات حتى يتم التوصل إلى اتفاق كامل. ومن لندن تحدث كيري عن ثغرات كبيرة وطريق طويل قبل التوصل إلى اتفاق مع طهران بحلول نهاية آذار مارس المقبل. ذكرت وكالة رويترز أن انفجارا وقع في منزل السفير الإيراني في العاصمة الليبية ولا إصابات. شهد العديد من مدن البحرين تظاهرات منددة بالاعتداء الذي تعرض له الشيخ علي الجد حفصي على يد عناصر الأمن. المتظاهرون طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات والإفراج عن جميع المعتقلين في سجون النظام، لا سيما رموز المعارضة. قوات النظام البحريني واجهت المتظاهرين بالغازات السامة ورصاص الشوزن. و
لا نتحدث عن مقام الشيخ، فالشيخ مقامه معروف ومحفوظ،
ونعتذر عن عدم متابعة هذا الخبر لعدم اكتماله.
الكل يعرف مواقفه والكل يعرف. سوف أتحدث عن دناءة من قام بهذا العمل.
في أوكرانيا قام الجيش والقوات الموالية لروسيا شرق البلاد بتوقيع اتفاق لبدء سحب أسلحة ثقيلة من خط الجبهة. وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن تنفيذ الاتفاق يمكن أن يبدأ اعتبارا من اليوم، لكن متحدثا باسم الجيش الأوكراني قال إنه من المبكر جدا الحديث عن ذلك. تذكير بالعناوين: عملية عسكرية تركية شمال سوريا ودمشق تعتبرها عدوانا. حزب الله متمسكون بالحوار ولن نستدرج لأي سجال. سلطات الاحتلال تغرق عشرات المنازل شرق غزة. للمزيد من المتابعة المنار.com.lb. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.